يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه إلى يوم الدين وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله ومدده على موعد مع اللقاء 129 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 35 من تفسيرنا لسورة النساء. وكنا بحول رب الأرض والسماء قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 64، عند قول رب العالمين: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية العظيمة فيها تقريع وتوبيخ لأولئك المنافقين الذين أعرضوا عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقبلوا حكم الطاغوت. في الآية التي ذكرناها في اللقاء الماضي: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهذه الآية فيها تقريع وتوبيخ لأولئك المعرضين عن حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين قبلوا حكم الطاغوت بل راحوا يتحاكمون إليه. فالله جل جلاله يبين لهم ولغيرهم أنه سبحانه ما أرسل رسولا إلا ليطاع بإذن الله، لأن هذا الرسول مبلغ عن الله جل علاه، فطاعته إنما هي طاعة لله، ومعصيته إنما هي معصية لله. فاللام في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، اللام هنا هي لام التعليل وليست لام العاقبة، اللام هنا هي لام التعليل وليست لام العاقبة، يعني لا يكون ذلك إلا بتوفيق الله ومدده وعونه. الله، لا يكون ذلك، أي لا تكون طاعة هذا الرسول إلا بتوفيق الله ومدده وعونه. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بإذن الله، إلا بإذن الله الكوني القدري والشرعي. أرجو أن تنتبهوا لهذه اللطيفة. فمن أذن الله عز وجل له وأراد هدايته اهتدى، ومن لم يأذن الله ولم يشأ له الهداية فلن يهتدي أبدا. فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما الإذن الشرعي فقد أذن الله سبحانه وتعالى لجميع الثقلين من الجن والإنس أن يهتدوا، وأراد منهم ذلك شرعا وأمرهم به، كما في قول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقوا إلا من أجل هذا. فقد أذن الله لهم جميعا إذنا شرعيا في الهداية وإفراده سبحانه بالألوهية والعبادة. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين الحق سبحانه وتعالى أن أولئك أي الذين ظلموا أنفسهم ظلما بينا بإعراضهم عن حكم الله وعن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين ظلموا أنفسهم ظلما بينا بتحاكمهم إلى الطاغوت، ومع ذلك انظر إلى فضل الله جل وعلا، ومع ذلك لو أن هؤلاء جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفروا الله عز وجل وندموا على ما قدمت أيديهم وعلى ما اقترفوه وحسنت توبتهم وصدقوا فيها، ثم بعد ذلك استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا الله جل وعلا أن يغفر لهم ليقبل الله توبتهم، لغفر الله لهم وقبل منهم التوبة، فهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ورحمته جل وعلا قد وسعت كل شيء، فقال سبحانه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صلى الله عليه وسلم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قد يقول قائل ألا يكفي أن يستغفروا الله تعالى ويتوبوا إليه جل وعلا توبة صادقة نصوحا خالصة ليغفر الله عز وجل لهم ما قد مضى وما قد سلف، وليقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم دون أن يقرن استغفارهم الذي هو عنوان توبتهم باستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. لماذا قرن هنا ربنا تبارك وتعالى استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم باستغفارهم هم؟ والجواب أن تحاكم هؤلاء للطاغوت وإعراضهم عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخالفة صريحة لحكم الله، وكان إساءة بالغة ومعصية شنيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا وجب عليه أن يستغفر الله أولا ثم يطلب من رسول الله الذين أساءوا له وأساءوا في حقه ولم يعرفوا قدره، وجب عليهم أيضا بعد أن يستغفروا الله سبحانه أن يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم لتكون توبتهم أرجى للقبول، لأن الله جل جلاله أكرم وأجل أن يرد استغفار رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاعته لهم. ولذا قال سبحانه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ولم يقل واستغفرت لهم، وإنما ذكر صفته عليه الصلاة والسلام، لأن حقه صلى الله عليه وسلم عليهم أن يتحاكموا إليه وأن يطيعوه. ليه؟ لأنه رسول من عند الله مأمور أن يحكم بين الناس بما أراه الله، كما قال جل علاه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فصفة الرسالة هنا مهمة، واستغفر لهم الرسول، ثم أقسم الحق جل جلاله قسما ورب الكعبة يرتجف له القلب، يبين قدر ومقام ومكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه وسيده ومولاه، يقسم جل جلاله بذاته بربوبيته مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم خطاب تكريم وتشريف، أن هؤلاء وأن الناس كل الناس لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بينهم من القضايا والأمور صغيرها وكبيرها، بل وأن يذعنوا لحكمه عليه الصلاة والسلام وأن يقبلوا قضاءه بلا ضيق في صدورهم ولا امتعاض من قبول حكمه الذي يحكم به، بل ويجب عليهم أن يعملوا بحكمه ويسلموا تسليما وينقادوا لحكمه صلى الله عليه وسلم انقيادا تاما وهم في غاية الحب والرضا. تدبروا هذه الآية العظيمة، تدبروا الآية 65 من آيات سورة النساء، ما أعظمها وما أروعها وما أحوج البشرية عامة والأمة خاصة إليها. فلا وربك، الله أكبر، الله يقسم، يقسم بربوبيته مخاطبا نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية عظيمة تملأ القلب بالهيبة وبمقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقامه. ودعوني أستهل بسبب ثابت في الصحيحين لنزول هذه الآية الجليلة العظيمة. فلقد روى البخاري ومسلم وأحمد في المسند وأصحاب السنن وغيرهم في سبب نزول هذه الآية العظيمة عن عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا. تدبروا هذا، أن كل كلمة لها معنى. عروة بن الزبير يحدث عن أبيه الزبير رضي الله عنه أنه كان يحدث، يعني يتكلم ويقول، كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا، خاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختصم مع هذا الأنصاري البدري. فإلى من ذهب؟ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الخصومة ليقضي بينهما عليه الصلاة والسلام. خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما. الحرة معروفة في المدينة هي الأرض الصلبة القاسية ذات الحجارة السوداء شديدة السواد، والشراج جمع شرج، أو هو عين أو مسيل يسيل فيه الماء من المكان المرتفع أو العالي إلى المكان المنخفض أو السهل، أو إن شئت فقل هي جداول الماء الصغيرة التي تتفرع لتسقي الأرض هنا وهناك وهنالك. اختلف، وكانت أرض الزبير رضي الله عنه مجاورة لأرض الأنصاري هذا رضي الله عنه، فاختصم الأنصاري يريد من الزبير أن يفتح له هذه الجداول ليصل الماء إلى أرضه، والزبير يريد أن يسقي أولا لأن الماء يمر عليه أولا قبل أن يصل الماء إلى أرض جاره الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير في هذه الخصومة: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. حكم عدل، اسق يا زبير، فأرضه هي الأقرب إلى الشراج، اسق يا زبير ثم أرسل أي الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري من قول رسول الله وقال كلمة شديدة، فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك يعني تقضي له بهذا القضاء لأنه ابن عمتك؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه، وكان إذا غضب يظهر الغضب على وجهه الشريف بأبي وأمي وقلبي وروحي عليه الصلاة والسلام. فلما قال الأنصاري ذلك أقام النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بينهما، فقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. الجدر هو ما يوضع بين شربات النخل كالجدار أو الحواجز التي تحبس الماء. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، وإلا كان قبل ذلك قد أشار عليه الصلاة والسلام على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري. فلما قال الأنصاري ما قال استوعى واستوفى للزبير حقه. قال عروة: قال الزبير رضي الله عنه: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، نزل قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي لفظ في صحيح البخاري قال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك. هنا مسألة في غاية الخطورة. هل النفي هنا نفي لأصل الإيمان أم نفي لتمام وكمال الإيمان؟ والجواب عند أهل السنة أن النفي في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون إنما هو نفي لكمال الإيمان وتمامه، وليس نفيا لأصل الإيمان، وإلا لكان هذا الصحابي الأنصاري البدري خارجا من الملة بقوله الذي قاله. ولو وقع هذا لبين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البيان في حقه لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، كما قال ابن التين: إن كان بدريا. فمعنى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون أي لا يستكملون الإيمان. وقد صحت الرواية كما ذكرت في البخاري ومسلم أنه بدري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: في كلام نفيس بديع يكتب ورب الكعبة بماء أغلى من ماء الذهب، وأود أن ينتبه أولئك الذين يتطاولون على شيخ الإسلام ويتهمون بأن كل من لقبه بهذا اللقب وأثنى عليه فهو مبتدع. أي سوء فهم هذا؟ والله لو تدبروا ما قاله هذا العالم الحبر بتجرد وإخلاص لرأوا العجب العجاب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول معلقا على الآية العظيمة وعلى أحاديث نبوية كثيرة مشابهة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقة إلى غير ذلك. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله وطيب ثراه وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، قال: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما انتبه، وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه، فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وأيما كان السبب يا إخواني، يعني شيخ الإسلام لم يخرجه من الملة، وإنما قال هذا وقع في معصية، ولا شك أنها معصية كبيرة وعظيمة، لكن الحكم بالتكفير على الناس وإخراج الناس من الملة بدون فهم دقيق ووعي عميق لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم خطر كبير. لو كان النفي في الآية لأصل الإيمان لخرج هذا الصحابي البدري من الإسلام بقوله الذي قاله للنبي عليه الصلاة والسلام. وأيما كان سبب نزول الآية فالعبرة كما أقول دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إيمان، والتسليم الكامل لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إحسان. فمن استكمل هذه المراتب فقد استكمل مراتب الدين كلها. ومن ترك، انتبه لما أقول، ومن ترك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاحدا لنبوته ومنكرا لرسالته ومتهما لحكمه عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الملة باتفاق بالكلية. أما من حقق الإيمان بالله وحقق الإيمان برسول الله وأقر له بالنبوة والرسالة لكنه ترك حكمه صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور أو في حكم من الأحكام لهوى في قلبه أو لمعصية أو لشهوة، فهذا لا ينتفي عنه أصل الإيمان، بل ينتفي عنه تمام الإيمان وكمال الإيمان، إذ لا يكتمل إيمانهم حتى يحكموه صلى الله عليه وسلم ويرضوا بحكمه وينقادوا له ويسلموا لحكمه عليه الصلاة والسلام تسليما. جميل ما قاله شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: وقد أكد الله جل وعلا ذلك الذي ذكر في قوله جل علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. قال: وقد أكد الله ذلك بضروب، أي بألوان وأنواع من التأكيد، أحدها تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسم عليه: ألا وربك. الثاني من ضروب وألوان وأنواع التوكيد القسم بنفسه سبحانه وتعالى: فلا وربك. الثالث أنه جل وعلا أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل التي تدل على الحدوث: فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يقع منهم إيمان ما حتى يحكموك. الرابع أنه أتى في الغاية بكلمة حتى ولم يقل إلا حتى يحكموك، ولم يقل إلا، والتي تشعر بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد حصول التحكيم، لأن ما بعد حتى يدخل فيما قبله. الخامس أنه جل وعلا أتى بالمحكم فيه بصيغة الموصول التي تدل على العموم، وهو قول تعالى فيما شجر بينه، أي في جميع ما تنازع فيه من دقائق الأمور وجليلها. السادس أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج وهو الضيق من حكم عليه الصلاة والسلام. والسابع أنه أتى به نكرة في سياق النفي، أي لا يجدون نوعا من أنواع الحرج البتة، تفيد الشمول والعموم. النوع الثامن أنه جل وعلا أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم، فإنها فيما شجر بينهم إما مصدرية أي من قضائك، أو موصولة أي من الذي قضيته، وهذا يتناول كل فرد من أفراد قضائه وحكمه عليه الصلاة والسلام. التاسع أنه جل وعلا لم يكتفي منهم بذلك حتى يضيف إلى قبول الحكم التسليم، وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء الحرج، كما كل من حكم انتفى عنه الحرج، ولا كل من انتفى عنه الحرج قد سلم، يكون مسلما منقادا، فإن التسليم يتضمن الرضا بحكمه عليه الصلاة والسلام، ويتضمن الانقياد لحكمه عليه الصلاة والسلام. العاشر أنه أكد فعل التسليم بالمصدر المؤكد للفعل ويسلم تسليما. ولا شك ولا ريب أن هذا الحكم العظيم القاطع إنما هو حكم ممتد باق إلى قيام الساعة، وليس خاصا بأولئك الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فدينه وسنته وشريعته قائمة باقية إلى يوم القيامة، فلربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي يحكموا شخصه عليه الصلاة والسلام في وجوده الشريف المبارك، ويحكموا بعد موته صلى الله عليه وسلم سنته وشريعته ودينه الذي قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأعجبني كثيرا جدا هذه اللفتة الرقيقة للعلامة علامة الشام جمال الدين القاسمي في كتابه الماتع محاسن التأويل، أعجبني جدا هذه الوقفة، إذ يقول ولله ضر أصحاب الصحاح، يعني من أهل الحديث، ولله ضر أصحاب الصحاح حيث أبهموا في قصة الزبير اسم خصمه الأنصاري سترا عليه كي لا يغض من مقامه ومكانته. يقول وهكذا فليكن الأدب، وكفانا أصلا عظيما في هذا الباب إبهام التنزيل الجليل في كثير من قصص الكريم. لفتة جميلة. فالتنزيل الجليل يقصد القرآن، هو ينبوع المعارف والآداب والأخلاق على مر السنين. يقول هذا كله إن جزمنا بأن الآية قد نزلت في قصة الزبير وخصمه الأنصاري البدري، لأن هناك من أهل العلم ومن أهل التفسير من يرى أن الآية الكريمة نزلت في من نزلت فيهم الآية السابقة التي ذكرناها، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخر الآية، يرون أن السياق متصل وأن المعنى مكتمل. وهذا ما رجحه الإمام الطبري رحمه الله تعالى وغيره في أن نظام الآيات متسق كله في سبب واحد، ولم يعرض بين هذه الآية وما قبلها ما يقتضي خلاف ذلك. ومع ذلك قال الطبري: ولا مانع أن تكون قصة الزبير مع خصمه الأنصار البدري وقعت في أثناء ذلك فيتناولها عموم الآية، والله تعالى أعلم. بعد هذه الوقفة مع الآية الجليلة أود أن أقول متمما للفائدة: إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله، ولا يتركونه أبدا لقول أحد من الناس كائنا من كان، لأن الحق جل وعلا لم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما أمر به ونهى عنه إلا رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى كان صديق الأمة الأكبر وأفضلها بعد نبيها رضي الله عنه يقول: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. أرجو أن أتوقف مع حضراتكم عند هذا القدر، لأني أريد أن أقف مع حضراتكم وقفة أخرى قبل أن أشرع في تفسير الآية التي تليها بإذن الله جل وعلا في هذه الجزئية المهمة، ألا وهي تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوله ولهديه ولسنته الشريفة. عسى أن نتعلم منهم في زمن نحتاج فيه إلى الاتباع لا الابتداع. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص والاتباع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور.